بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الفرقة والتحزب على المجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الخميس 27 من شهر ربيع الآخر عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فقال عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إخواني، يطيب لنا في هذه الليلة أن نستمع لمحاضرة مهمة، فإن الاجتماع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والتفرق والاختلاف والتنازع والتحزب من صفات أهل الشرك والضلال. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يحصل قدرا ويجب أن نتخذ الأمر به شرعا، فنجتمع على ما وجهنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. رواه الترمذي وابن أبي عاصم وغيرهما. إن التفرق مذموم، والتحزب محذور، وجاء الإسلام بتحريمه. حول هذا الموضوع وحول خطر التحزب والتفرق على الشباب، نلتقي مع سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي، شاكرين له قدومه ومشاركته وحضوره، موجها لأبنائه وإخوانه في هذه الدورة المباركة السنوية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين على الخير فيما قصدنا من هذا المجلس المبارك في هذه الدورة العلمية السنوية المباركة. وأشكر صاحب الفضيلة أخي الشيخ عبد الله الظفيري على كريم دعوته للقاء بإخواني الذين ينتظمون في هذه الدورة، وأسأل الله أن يكتب أجره على عنايته بنشر العلم وتعليمه، كما أشكر الإخوة القائمين على إدارة المساجد والدعوة والإرشاد على تعاونهم في إقامة هذه الدورات ونشر العلم، فإنه من أعظم ما يثبت به أهل الإسلام على لزوم هذه الطريقة التي رضيها الله جل وعلا لعباد. كما تفضل صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بأصل من أصول هذا الدين. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف العظيم الذي يفاخر به كل منتسب إليه ويرفع به رأسا، لأنه قائم على أمرين جليلين: لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، وهذا شرف ينبغي للإنسان أنه يعتز به. وكما تفضل الشيخ أن السنة إذا أطلقت يراد بها الإسلام، كذلك يقال لأهل السنة أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث والأثر، ويقال لهم السلفيون. فهذه المسميات إنما انطلقت من ألفاظ شرعية. فأهل السنة والجماعة في الجانب الآخر من الوصف هم أهل الجماعة، وهذه الجماعة كما جاء في مقدمة الشيخ أصل من أصول أهل الإسلام. لأن بعض الناس قد يشيع، خاصة في صفوف الشباب ومع وجود يعني الآن سعي حثيث من الأحزاب السياسية والأحزاب البدعية، إلى أن يهون عندهم هذا الأصل، فتجد أنهم يقولون أن الجماعة هذه ضرورة اجتماعية. الناس إذا اجتمعوا في مكان أصبح من الضرورة أنهم يجتمعون ويتوادون ويتعاملون، ويقول آخرون لأن هذه ليست بأصل من أصول الإسلام، وإنما هي أمور فرضها الحكام لأجل أن يسمع الناس وأن يطيعوا لهم وأن لا يخرجوا عليهم. في مبررات سقيمة لا تستقيم ولا ترتقي إلى أن تناهض الأدلة الصريحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة، فانظر إلى النصوص التي جاءت في تعظيم لزوم الجماعة، وهذا موجود. إذا رجعت الآن مثلا للآيات التي جاءت الأحاديث، ما جمعه العلماء قديما وحديثا في النصوص الدالة على وجوب لزوم الجماعة، ما صنف من مصنفات أهل العلم. يعني يكفي أنك إذا رجعت إلى كتاب الشريعة للآجري تجد أنه جمع من النصوص الشيء العظيم، ثم أتبعه بذم الطوائف التي خالفت هذا الأصل الذي هو أصل لزوم جماعة المسلمين. فالواجب علينا أيها الإخوة عندما نريد أن نتحدث عن هذا الأصل أن نعيد الناس إلى الأصل الشرعي الذي بني عليه، لأننا نحن نبني ديننا على الدليل القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. هذه هي النجاة، هذه هي النجاة، هذا أصل. الله جل وعلا يقول، وسأذكر بعض الآيات حتى لا يطول، الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. هذا أمر من الله جل وعلا، أن يعتصم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن، على ما حكاه أهل التفسير في الخلاف في المراد بحبل الله جل وعلا، ولكنها تجتمع كلها في هذا المعنى العظيم في لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. والله جل وعلا يقول لخير البشر الذين اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول ولا تنازعوا. بعد التنازع ماذا يقول؟ الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الوصايا لمن؟ لأهل الإسلام. فإذا أردت أن تكون من أهل الإسلام فاعلم أن من الواجبات التي يجب عليك أن تعتني بها لزوم جماعة المسلمين، لا كما يقول دعاة الآن التحزب والجماعات الحزبية، يقول هذا خور وضعف، وهذا يعني كيف ترتبط الناس برجل يسوسهم والله جل وعلا أعطاك العقل وفعل وكرمك ويجب أن تعبر عن رأيك وأن يكون للناس رأي وغير ذلك، هذه كلها كلام سقط لا يرتقي إلى هذه الآيات العظيمة والتي أوجبت على الناس أن يلتزموا بجماعة المسلمين. الله جل وعلا يقول ولا تكونوا من المشركين، ما هي صفاتهم؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه صفة المشركين. إذن صفة أهل الإيمان لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، هذا المفهوم لهذه الآية. والله جل وعلا أيضا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذه الوصية، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية الله لأنبيائه أن يقيموا الدين لله جل وعلا كما أمر الله سبحانه وتعالى ويجتمعوا على ذلك ولا يتفرق. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فإذا النصوص جاءت آمرة بأن يكون الناس ملتزمين لجماعتهم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما تلاحى رجلان وسمع جلبا، يقول الراوي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. تأملوا، ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل ماذا وقع ويلبس ويتهيأ، يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى وقف بينهم ثم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يعني ما أنتم فيه اليوم من نزاع واختلاف، وكان الأمر يعني كما في بعض الروايات أنه كسع رجل أنصاري مهاجرا، وبعض الروايات أنهم كانوا شباب وغيرها، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما قال أبي دعوى الجاهلية. لاحظ، يعني ما وقع من الاختلاف والتفرق، قال أبي هذا من دعوة الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته فيقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن ماذا سيكون بعد موته صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف؟ واليوم الدعوة محمومة ومسمومة لبث الفرقة والاختلاف بين المسلمين، و الشباب على وجه خاص اليوم يستهدفون بأن يضعف عندهم جانب لزوم الجماعة. حديث في الصحيحين ويحفظه الناس، حديث حذيفة في الفتن، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون، وأخبره أن هناك دعاة على أبواب جهنم تعرفون منهم وتنكرون الحديث معروف ومشكور، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فما تأمرني يا رسول الله، ما هو المخرج إذا كان هذه الفتن التي ستحيط بالناس؟ فقال في النهاية في آخر الحديث ماذا قال؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا قرأت هذا الحديث ورأيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف وأحداث تقع في الأمة واختلاف وتفرق، ثم اختصر العلاج في هذين الأمرين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا ماذا يعطي؟ ماذا تفهمه؟ ماذا يدلك يا طالب العلم؟ يدلك على عظم أمر لزوم الجماعة، وأنها عصمة من الله جل وعلا لمن لزمها، تلزم جماعة المسلمين وإمامها، هذا نص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة قال فإن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام فما تأمرون؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقع في الاختلاف والتفرق وتترك الجماعة؟ قال لا، اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أنت عض على أنفسك. إذن ما في نص واحد يدل على ترك الجماعة والدخول في هذه الجماعات والأحزاب والتفرق والاختلاف الذي يقع بيننا. هذه النصوص، فلما يكون هذا هو المخرج الذي يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ينتظر الناس؟ ينتظر الدعوة للتفرق والاختلاف؟ لا، الواجب أن ينتظر الناس الدعوة إلى لزوم الجماعة والحرص عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، حتى وإن وقع في هذه الجماعة من الذنوب والخطايا، هذه طبيعة البشر، هذه الجماعة لا بد أن يكون فيها هنات وهنات. هذه الدنيا طبعت على كدر، لكن المؤمن الذي بصره الله جل وعلا بالنور ولزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرف عظم هذا الأجر. الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن وقوع الاختلاف كما في صحيح مسلم: أرأيت يا رسول الله إن قام فينا أمراء نعرف منهم وننكر فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني عليه. ما قال اتركوا الجماعة ولا انزعوا يدا من طاعة، ولا قال شكلوا جماعات وأحزاب، ولا قال اخرجوا في مظاهرات، ولا قال كونوا رأي شعبي ونظموا المسيرات وأشغلوا الحكام وشغبوا عليهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثقل ما على دعاة البدع من الأحزاب أن تأتي لهم بهذه النصوص الواضحة البينة التي فيها الأمر بلزوم جماعة المسلمين. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن عقد الولاية ورصد الخليفة واجب بالاتفاق كما حكاه الماوردي عنه، بخلاف المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. لماذا؟ لأن هذه الجماعة لا تنتظم إلا بإيمان. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، فطاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم خلفاؤه من بعده تكون لهم الطاعة بالمعروف. ولذلك من لوازم الجماعة، هذا أمر مهم، السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، وهذا ما ينبذ به الآن دعاة أهل السنة ويلزم به السلفيون. وقال أنتم تدعون الناس إلى طاعة ولاة الأمور وهم عندهم من الجور والظلم؟ نقول نعم، ونرفع بذلك رأسا، لأن هذا هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا نجامل في هذا ولا نمارس. نعم، نقول لهم عقد البيعة واجب في أعناقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من بات وليس في عنقه بيعة أو مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لاحظوا يا أخواني، أبي دعوة جاهلية، ميتة جاهلية، هذه نصوص تدلك على أن هذا من الإسلام وهذا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مناقضة ما كان عليه أهل الجاهلية من دعواهم إلى التفرق والاختلاف
ودعواهم إلى عدم الجماعة ودعواهم إلى عدم السمع والطاعة. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، أظن في المسألة الثالثة والرابعة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه المشركين في أمر الجماعة ولزوم السمع وطاعة الإمام. السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف من لوازم الجماعة. كيف يعني يكون الناس جماعة وليس لهم إيمان؟ الإسلام جاء بتنظيم حياة الناس، فجمعهم في الصلاة المفروض، وجمعهم في الجمعة في الأسبوع في الأعياد، وأمرهم بالاجتماع في كل أحوالهم، وأمرهم أن يكونوا عباد الله إخوان. فهذا الإيمان الذي ينصب البيعة له في الأعناق واجب، سواء عرفته ما عرفته، قابلته ما قابلته، صافحته، لأن هذه أشياء يقولها أهل البدع. لكن لما تكون البيعة لأئمة الضلال عندهم ما يشترطون المقابلة ولا يشترطون المصافحة، لكن إذا جاءت بيعة أهل السنة قالوا يا كيف الآن تبايعون وأنتم لم يعني تبايعونه يدا بيد. طيب البيعات الحزبية الآن كانت تعقد لدعاة وأئمة الضلال وكانت تؤخذ بالغياب. خلفاء داعش اللي يسمونهم خلفاء كلهم مختفين في ما يدرى، في مغارات وفي كهوف ولا يدرى وينهم ولا يعرفون، وتؤخذ لهم البيعة. هذا من يعني من الجهل العميق. الإخوان المسلمين لما كانوا يبايعون الذين يبايعهم حسن البنا في مقر الجماعة في الغرف المظلمة على المسدس، والذين عرفوا فيما بعد بالجناح السري العسكري جناح الاغتيالات، كانوا فقط هو الذين يبايعهم، أما غيرهم فكانت تؤخذ لهم البيعات من النقابات والتجمعات الطلابية، وكانوا يسيطرون في هذا الحزب بهذه الطريقة. ثم إذا جاءوا يطرحون موضوع البيعة عند أهل السنة والجماعة قاموا بإرادة الشبه على الناس. الصحابة رضي الله عنهم لم يصافحوا كلهم لما في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولا في بيعة عمر، ولا في بيعة عثمان، وإنما تنعقد الولاية إذا بايع أهل الحل والعقد وأعيان الناس، انعقدت البيعة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك. والسمع والطاعة لا بد أن ننبه على أنه عزة ورفعة وليس ذل ومهانة، لأنه عبادة لله جل وعلا. أن تتعبد الله جل وعلا، تتعبد الله جل وعلا بأن تسمع وأن تطيع لولي أمرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع. ويقول جرير بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأدرة علينا، وأن لا ننازع الأهل وأن لا ننازع الأمر أهل إلا أن تروا كبرى البواحي فيه عندكم من الله يضحك. والله لو تأملنا فقط هذا الحديث لكفى في ذلك. السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط يعني نشاط النفوس وإقبالها على هؤلاء الولاة، والمكره في حال حدوث ما يكره الإنسان، وأثرة علينا. الأثرة كما ذكر النووي وغيره أنها استهتار ولاة الأمور ببعض استحقاقات الناس في أمور الدنيا، أو أن يمنعوك حق ومع ذلك تسمع وتطيع. هذا دل لا، هذا سمع وطاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. فلا يغلبنكم دعاة الأحزاب والأهواء الذين يدندرون على هذه المسائل الثابتة العقدية. نعم عقدية، أهل السنة والجماعة أوردوا ما يتعلق بمسائل الجماعة والسمع والطاعة في كتب الاعتقاد. لماذا؟ مخالفة لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم في باب السمع والطاعة. هذه من لوازم أهل السنة والجماعة. كيف تنتظم جماعة المسلمين إذا كان
من ينتسبون إلى هذه الجماعة لا يطيعون ولا يسمعون لولي أمرهم ويبغضونهم أو يعادونهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم خياركم لأئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وفي رواية: يصلون عليهم ويصلون عليكم، وشراركم شراركم لأئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنون. فأنت أيها السني إذا أردت أن تكون من خيار هذه الأمة فكن ممن يدعو لإمامه وإمامه يدعو له ويتعاونون على الخير، ولا تكن من أهل الأهواء والبدع الذين يجانبون هذا الطريق ويدعون الناس إلى نزع اليد من الطاعة، ويدعون الناس إلى الخروج على الحكام، ويدعون الناس إلى الكلام فيهم والطعن في نوابهم وفي التشويش عليهم، ويجعلون الحنق في نفوس الناس تجاه ولاة الأمور، خاصة مع وقوع المنكرات ووقوع الأخطاء. هذه طبيعة البشر، لا بد أن يقع خطأ. ولذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون فينا أمراء نعرف منهم وننكر، ما قال مخرجوا عليهم أو أبغضوهم، قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأخرى لما وضع الصحابي يده على سيفه قال: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلو تأملت النصوص ما تجد فيها دعوة إلى ما يدعيه أولئك اليوم الآن، ويجعلون سببا لدعوتهم إلى هذه المنكرات العظيمة من الثورات والمظاهرات. ما توجد النصوص، ليس بيدهم نص يمكن أن يعتمد عليه. غاية ما يستدلون به قصة ضعيفة لم تثبت عن عمر رضي الله عنه هذا. فإذا حرصك أيها السني على لزوم هذا الأصل جماعة المسلمين وإمامه هو مقتضى النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا مباينة لأهل البدع حتى تمايز أهل البدع. كن على هذه الجانب. أهل البدع أهل تفرق واختلاف، وأهل ترك لظاهر السنة النبوية في أقوالهم وأفعالهم. أما أنت فأكرمك الله بالسنة ولزوم جماعة المسلمين، ففاخر بذلك وخذ هذه القاعدة على جميع أهل البدع حتى التي ظهرت في صدر الإسلام، خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للنصوص وتأويلها على غير المراد، وفي تركهم لجماعة المسلمين. المعتزلة اعتزلوا جماعة المسلمين، الخوارج خرجوا عن جماعة المسلمين، الجهمية والقدرية كلهم خالفوا هذين الأصلين، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فهموها بفهم غير فهم الصحابة رضي الله عنهم، وخرجوا عن جماعة المسلمين، ولذلك كان لهم نصيب من مخالفة هذا الأصل العظيم. واليوم أيها الإخوة الواجب علينا نحن طلبة العلم في هذا الميدان عظيم. لماذا؟ لأن الدعوة اليوم إلى التحزب والتفرق عظيمة، ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت من أكثر الوسائل التي تدعو إلى نقض هذا الأصل، تبث الفرق والخلاف والشر بين المسلمين وتحرش بينهم. وتجد أن هذه الوسائل اليوم تدعو إلى مبادئ هي ليست من مبادئ الإسلام. لابد أن نعرف الثورات والمظاهرات هذه جاءت من بلاد الكفار، ما جاءت من بلاد المسلمين. هذه مبادئ في الدول التي يسمونها علمانية يرون أنها سبيل للتعبير، نحن لا نقلد هؤلاء. نحن أكرمنا الله جل وعلا بصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين، والله جل وعلا يقول: ما فرقنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علم هذه الأمة ما تحتاج إليه. فإذا أن تعرف حجم الدعوة إلى نقض الجماعة وعدم لزومها، فانظر إلى ما يكون اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي. دعوة صريحة وعلنة، دعوة إلى التكفير، تكفير الحكام، ثم دعوة إلى تكفير المجتمعات ومنهم العلماء، الدعوة إلى نزع اليد من الطاعة. وش المبرر؟ يقول يا أخي الله أكرمك، ليش تصير خانع؟ ليش تصير ذليل؟ عبر عن رأيك وقل رأيك وتكلم، والإنسان حر. ما هذه الحرية التي تسلب بها إسلام الناس وتخرجهم إلى دائرة الظلم؟ ما حرية؟ هذا تعدي وظلم. هل الحرية اقتصرت على أن يحزب الناس وأن يكونوا جماعات وأحزاب وفرق ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان ثم تسمى جماعات إسلامية؟ هل الإسلام واحد؟ والدين عند الله جل وعلا الإسلام، هو صناكم المسلمين من قبل، هو في هذا، ما في شيء اسمه جماعات إسلامية أو يغطونها الآن جماعات الإسلام السياسي أو نحو ذلك. هذه جماعات حزبية، جماعات بدعية، وقف في وجهها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اختلف بعض الصحابة ووقع بينهم اللغط قالت أم سلمة: لقد برئ نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه واحتزب. فالواجب عظيم على طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا، إذا كانت بعض الدول تصرح لهذه الجماعات وتأذن لها لأجل أن يكون هناك انشقاق في داخل الصف الإسلامي كما يسمى، فطالب العلم الذي يلزم السنة يجب أن يكون واضحا صريحا بينا في أن لا ينتمي إلى هذه الأحزاب ولا إلى هذه الجماعات. ونحن في المملكة العربية السعودية الحمد لله جل وعلا حمانا الله جل وعلا من ذلك، فمنعت هذه الأحزاب، ولا يمكن أن يسجل حزب سواء سياسي أو ديني أو غير ذلك. وهذا من فضل الله جل وعلا الذي حفظت به كلمة المسلمين واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، المسألة عظيمة جدا كما قدم فضيلة الشيخ، وليست بالهينة مسألة تمس الاعتقاد، تمس جانب مخالفة النصوص الصريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا حملة شعواء على المملكة العربية السعودية على جماعة المسلمين هنا، فالواجب عظيم أن يظهر الناس هذا الجانب وأن يفتخروا به، وأن يكون ذلك بعلم وفهم ودليل واضح. أنت معك الدليل، لم يغلبك أحد. أما دعاة الأحزاب والفرق ما معه دليل، معه أشياء وعواطف وحماسة وواقع المسلمين وتفرقهم. أنتم الذين فرقتم، وأنتم الذين تسببتم بسبب دعوتكم إلى هذه الأحزاب إلى أن تتقاتل. كم جماعة أنشأت؟ الدولة الإسلامية في الشام والعراق كانت واحدة أول ما أنشأها الخوارج، ثم بعد ذلك لما حصل الخلاف بينهم على الأمور وظنوا أنهم سيملكون بلاد الشام، جاءت توجيهات قادتهم بأن يكونوا قسمين: داعش في العراق والنصرة في الشام. ثم خرج من عباءة هذا المسمى فقط أكثر من 25 جماعة، كل طائفة تكفر الأخرى وتلعن. وأنا سمعت بأذني من شخص قال: والله أننا ألزمنا بتكفير داعش لما انقسمنا وكنا في نصيب جبهة النصرة، وقبل أيام كنا نحن وأيام في مكان واحد، فلما حصل الانقسام كفر هؤلاء ولا. هذه عادة أهل الجدال والأحزاب. ثم خرجت الكتائب وأحرار الشام وجيش ما أدري من و و و وفي مقابلة أظنها مع نسيت اسمها الآن، موجودة أحد قادة الفصائل، لما قال له المقدم، ما أريد أن أذكر اسمه ولا اسم القناة تطهيرا واحتراما لهذا المكان، ما عرفت إلا بالشر والفساد هذه القناة، كانت تلتقي بقادات هؤلاء لأنها كانت تدعم هذه الأحزاب وتفرح بها وتحاول أن تنقل أخبارها الشاهد أنه يسأله قال إذا مثلا سقط نظام في سوريا ماذا ستصنعون؟ هل ستسلمون مثلا النصرة؟ وراقها لا ستتقاتلون قال لكل حادثة حديثة والبقاء للأقوى أو كذا. فإذا أصبحت هذه الأحزاب ليست لله، ولذلك لما نقول للشباب لا تذهبون إلى مواقع الصراع لأن هذا يخالف، وأنتم من أنتم تحت طائرة من لا راية شرعية ولا جهاد لأجل إعلاء كلمة الله، وإنما جهاد لإعلاء كلمة هذه الجماعات والأحزاب حتى تتملك وحتى تقوى. لا يوجد ولي الأمر يعقد الناس عليه البيعة، ما في مصلحة. الشروط الشرعية التي ضوضها وضعها أهل العلم والضوابط غير متوفرة، الزموا جماعتكم واتركوا ذلك. ثم إذا وقع الفأس في الرأس عند ذلك بعض الناس يعني يقول ليتنا أطعنا علماءنا وولاة أمرنا. وانظروا الآن إلى بلاد المسلمين التي نخرت فيها هذه الجماعات، ما هو الواقع؟ واقع مؤلم، واقع مؤلم. الملايين شردوا يتم الأطفال من النساء، شرد الناس من بيوتهم، ما استطاع كثير منهم أن يقيم دينه وعبادته. فبعض أصبح يتمنى عهد الظلمة على ما يراه الآن من ضياع الدين والدنيا. فالاستهانة بهذه الجماعة ولوازمها، من أراد أن يتفكر فلينظر الآن إلى نتاج الدمار العربي الذي يسمونه الربيع العربي، وهو دمار عربي خراب. انظر ماذا حل بالمسلمين من الفرقة والخلاف والقتل والتدمير. العاقل الذي يريد، والأرقام موجودة، تستطيع أن تبحث وتعرف عدد المشردين وعدد اللاجئين وعدد القتلى في كل بلد وعدد الأيتام وعدد أصبحوا لقمة سائغة حتى لغير المسلمين الذين تتخطفهم الآن الدول ويعرضون عليهم تغيير دينهم مقابل المساعدات. هؤلاء في رقبة من؟ أيظن دعاة الأحزاب والتهييج والفرقة والاختلاف أنهم سيسلمون من مغبة هذا العمل؟ لا والله، لا لم يسلم، لن تذهب حقوق الناس. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الدواوين الظلم الثلاثة، قال وظلم لا يتركه الله وهو ظلم الناس بعضهم لبعض. هذا من الظلم الذي كان بسبب دعوة هؤلاء من دعاة الأحزاب والجماعات التكفيرية بكل أسمائهم، سواء كانت الإخوان أو السرورية بأقسامها، إخوان بأقسامهم والسرورية وجماعات التكفير أيا كان اسمها، كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويزينون. لن يترك هذا حق الناس، لن يتركه الله جل وعلا. فواجب على دعاة أهل السنة والجماعة أن يقدروا لهذه المسائل قدرة، وأن يعرفوا أن خطر التحزب والافتراق ليس فقط على الشخص، وإنما على المجتمع ككل، بل على الإسلام. أما على الشخص فأول ما يفقد الإنسان الذي يذهب إلى هذه الأحزاب والجماعة، أول ما يفقد دينه، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك خالف أمر الله جل وعلا بعدم التفرق والاختلاف. وبالمقابل من لزم هذه الجماعة فليبشر بالأجر والمثوبة من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع فداه قريش، تعرفون أن قريش أشرف الناس نسبا، ماذا كان في وصيه؟ تأملوا، كان في ضمن وصيته صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا وأن يطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك. الرسالة إذا كان أنتم مخاطبون يا سادات الناس وأشرافهم، فضلكم الله جل وعلا لأنه في حال تأمر عليكم أحد المماليك، فالواجب عليكم أن تسمعوا الله. ففهموا ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقيدت البيعة لأبي بكر
ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وأصبحت تؤخذ البيعة عند أهل السنة والجماعة إلى يومنا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك عندنا في المملكة العربية السعودية تؤخذ البيعة بهذه الطريقة، يبايع أهل الحل والعقد الملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة بالمعروف، ويأخذ نوابه في المناطق البيعة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نرفع بذلك رأسه. لا يعيبك دعاة الجهل والضلالة الذين يقولون هذا خنوع وهذه تبعية وهذا تخلف ورجعية. التخلف والرجعية في النزاع والفرقة والاختلاف. ولذلك نحن اليوم في المملكة العربية السعودية بحمد الله جل وعلا التزمت الدولة هذا المنهج السلفي الواضح والعقيدة الصحيحة، ومع ذلك بحمد الله جل وعلا تقدمت في أمور الدين والدنيا، التعليم فيها أرقى مراحله، وعندنا تخصصات في جميع الحمد لله العلوم الدينية والدنيوية، الأمور الصحية، الأمور في معاش الناس وحياتهم. فنحن نصنف الآن من الدول المتقدمة، ودخلت المملكة مجموعة أقوى 20 دولة اقتصادية، وهذا من فضل الله جل وعلا، مما يدلك على أن التمسك بهذا الدين والعمل به سبب للرفعة والعزة. لكن من ابتغى العزة بغير دين الله جل وعلا ما تمكن. فلا بد يا أخواني أن نأخذ هذا كمثال، وليس الأمر محصورا على المملكة العربية السعودية، بل هذا دين الله جل وعلا يعزه في أي مكان. لكن إذا لزم الناس وأظهروه في جماعة المسلمين ولزموا السمع والطاعة بالمعروف واجتمعوا على هذا الأصل العظيم، كان ذلك سببا لرفعتهم في الدنيا والآخرة، كما أعز الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد كانوا قلة يتخطفهم الناس، فأراهم الله جل وعلا بفضله واجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدعوة وبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها. ومنذ ذلك اليوم والإسلام يبلغ الآفاق ويزيد ولا يزيد. فهذا الأمر تكراره مهم. لذلك أنا أشكر للشيخ عبد الله حقيقة اختيار مثل هذه المواضيع والتذكير بها والعناية بها، لأننا أحيانا قد نغفل في خضم أمور هذه الحياة أو في خضم ما يرد من الفتن والأمور أن نذكر بهذه الأصول العظيمة. لا أريد أن أطيل، لكن يعني هناك نصوص كثيرة مرينا على ما يقتضي إن شاء الله يعني يكفي إن شاء الله للبيان، لكن أؤكد على أننا في التعامل مع الاختلاف والافتراء عندنا منهج بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبول تلك الدعوات واعتزال تلك الفرق ولزوم جماعة المسلمين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعات وهذه الأحزاب يعني لا بد أن ندرك أنها ربما تستعين ببعض الألفاظ الشرعية وبعض النصوص الشرعية حتى تلبس على الناس دينهم، فالرجوع إلى العلماء في فهم هذه النصوص أمان ونجاة بإذن الله. العلماء الراسخين الربانيين الذين ثبتوا على منهاج النبوة، ولذلك يعني عندي جمع كثير لكلام أهل العلم في مسألة جواز الجماعات من عدمه، لكن سيطول لو قرأته، لكن فتاوى العلماء مجمعة على عدم جواز عقد هذه الجماعات والاحزاب، لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز هذه الأحزاب، والأمر بلزوم جماعة المسلمين واضح وبين. ولذلك اتفقت كلمة العلماء من أهل السنة والجماعة على عدم جواز هذه الجماعات والأحزاب والانتماء إليها، بل اتفقت كلمتهم على التحذير منها، خاصة الجماعات التي اليوم تنشط في الدعوة إلى أن تصبغ نفسها بالصبغة الدينية والشرعية. ومن أعظم ما نبه له علماؤنا في هذا الجانب
في بطلانها أنها تخالف الأصل الشرعي؟ قالوا أن هذه الجماعة سبب أنها تعقد الولاء والبراء لقادتها ولدستورها وليس لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ملحظ مهم. ولذلك هذه الجماعات عقد الولاء والبراء عندها على منهج هذه الجماعة. ولذلك الإخوان عندهم بيعة، التبليغ عندهم بيعة. بعض الناس يتساهل بخطر التبليغ، هم جماعة فرقة عندهم بيعة على طرق صوفية معينة فعقد الولاء والبراء من أعظم ما يكون مع نشر البدع وشيوع البغضاء والكراهية وضعف الأمة. ولذلك حذر العلماء من هذه الجماعة. والنقول كثيرة لا أريد أن أذكرها، لكن أوصي نفسي وإخواني بنزوم هذا المنهج العظيم، وأن مسألة نزوم جماعة المسلمين تعبد لله وديانة تتدين بها لله جل وعلا، فاعلم أنك بذلك مأجور، مأجور عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تعقد قلبك على ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فالذي يتعبد الله جل وعلا هو مأجور، كما أن الذي يخالف ذلك ويتشبه بها للبدع هو عليه وزر هذا الاختلاف والتفرق وما يترتب عليه. ودعاة الأحزاب والجماعات يعني استغلوا كثير من هموم المسلمين وما يقع من الأحداث، وربما بعض الأخطاء والمنكرات التي تقع في بلاد المسلمين لأجل أن يشغبوا على أصل الجماعة، ويشغبوا أيضا على الأصل الذي هو السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. لكن من هداه الله جل وعلا إلى الحق وبصره بنور الكتاب والسنة يعرف أن هذه أمور وشبهات لا تقاوم صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك الآيات البينة الآمرة بوجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا عليها، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يسلك بنا سبيل الفائزين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستعاذة بالله من الفتن، ومن جملة هذه الفتن بل من أشدها في هذا الزمن هذه الدعوة إلى الأحزاب والجماعات والتفرق والاختلاف والخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسأل الله العافية، واعلموا أنهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجاة من كل فتنة وسلامة بإذن الله جل وعلا من كل بائقة، لكن متى ما وفق الإنسان إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها بفهم سلف الأمة الماضين الذين زكاهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان حديثا شيقا لم ألتزم فيه بقراءة معينة ولا بسرد، ولكن كان حديث الروح والروح، حديث المحب لإخوانه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، معينا على نزوم منهج أهل السنة والجماعة إنه جواد كريم. أجدد شكري وثنائي على هذا الحضور الطيب لهذه الدورة السنوية، وأيضا أكرر الشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله على جهوده المباركة، وأسأل الله أن يثبته على الطاعة وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر أيضا أخونا الشيخ معاشي مدير الوزارة على تنسيبهم لي وإعانتهم لإقامتي ونشر الدروس العلمية. وأشكر المشايخ الفضلاء الذين أكرمونا حقيقة بحضورهم، وإن كان ليس لدينا مزيد نقول على شريف علمهم لكن إحسان ظنهم بأخيهم. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هداه وتوفيقه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى وزيادة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما أجاد وأفاد من هذه في هذه المحاضرة في هذه المحاضرة القيمة، جعل الله ذلك له في ميزان حسناته وبارك في ظهوره ونفع به الإسلام والمسلمين. ولضيق الوقت نعتذر عن عرض الأسئلة، ونترك المجال مع إدارة الدورة لبدء حفلهم الختام وتكريم الطلاب والفائزين. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.